أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. إلى أين وصلنا أمس؟ نعم. وهذه أي المسألة، مسألة تجدد الملك بعد العقد، تتصور على صور، لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه، غير المالك يعني العاقد، إما أن يبيع لنفسه أو للمالك، فهاتان صورتان. والملك المتجدد إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث، فهذه أربعة. ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول، وإما أن لا يجيزه، فهذه ست صور. فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول، هذا راجع، فيقع تفريع على قوله إما أن لا يجيزه. إذا لم يجيزه يقع الكلام حينئذ أنه يقع بمجرد الشراء للمشتري الأول أو لا، بمجرد شراء البائع له. مثلا هذه الصورة مثالها، ما إذا بعت دار أخي واشتريتها ولم أجز البيع الأول الصادر مني فضولا، فهل يكون مجرد شرائي كاشفا عن صحة البيع الأول أو لا؟ هذا هو محل الكلام في هذه الصورة. والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، وما لو باع واشترى ولم يجز، إذ يعلم حكم غيرهما منهما. أما المسألة الأولى فقد قلنا أن هنا ثلاثة أقوال. القول الأول، القول بتوقف صحة البيع الفضولي على تملك العاقد للعين، كما هو مختار شيخنا الطوسي رحمه الله تعالى، كما جاء في كتاب الزكاة. القول الثاني البطلان، وهو الذي ذهب إليه المحقق الثاني. القول الثالث الصحة بشرط الإجازة، كما ذهب إلى ذلك صاحب الشرائع على الله مقامه الشريف. فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو قبل فك رهنه أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، هذا لا أشكال فيه. فإن اغترم حصة الفقراء، قال الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، صح البيع والرهن بمجرد الاغترام. وفيه إشكال، لأن العين مملوكة، أي ما عدا الزكاة مملوك للفقراء، ما عدا عفوا الزكاة مملوكة للفقراء، وإذا أدى العوضة ملكها ملكا مستأنفا، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه. فصريح كلام المحقق الحلي على الله مقامه توقف صحة البيع الفضولي في هذا المورد على الإجازة. قال طبعا هذا قول، هذا هو جواب، هو خبر أنه في أول العبارة. فظاهر المحقق أنه فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه أنه، هذا أنه ذكر حكم ما عدا الزكاة فيه وهو الصحة، وذكر حكم الزكاة وهو توقف الصحة على الإجازة، فهذا خبر أنه. فظاهر المحقق أنه يتوقف الحكم بالصحة على الإجازة. لذلك ليست عبارة الشيخ جيدة لفظا عندما قال بل يظهر مما حكاه، لا معنى للترقي. قال بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة، اللهم إلا أن يكون مقصوده إثبات أصل الصحة، ثم أراد أن يترقى ليذكر كلام الشيخ الطوسي أن الصحة موقوفة على مجرد التملك وفك الرهن واغترام حصة الفقراء، في مقابل القول بالبطلان. يعني ليس كلام المحقق الحلي في مقابل قول الشيخ الطوسي بل كلاهما في مقابل القول بالبطلان. إلا أن يقول الشيخ هذا تخريج، قال كيف يصح البيع بمجرد التملك والحال أنه بيع فضولي تعلق بمال الغير؟ قال إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن. الشيخ رحمه الله تعالى حمل رأي الشيخ الطوسي على أن الزكاة ليست متعلقة بالعين بنحو الملكية المشاعة، حتى يقال أن الزكاة مملوكة للغير وبيعها فضولان يحتاج إلى إجازة الغير أو إجازة المالك بعد تجدد الملك. قال يمكن أن يقال بأن الزكاة تتعلق بالعين كتعلق الرهن بالدين، والرهن قد عرفت أنه لا يمنع من نفوذ التصرف إلا بوجوده، فإذا ارتفع لم يحتج البيع إلى إجازة جديدة. لكن الأولى كما يذكر الفقهاء أن هذا الكلام من الشيخ الطوسي مبني على الرواية، لورود رواية في المقام تقول بكفاية دفع الحصة المعادلة لحصتهم من الزكاة إلى الفقراء ليحكم بصحة البيع، وعليه فلا حاجة إلى تكلف هذا التأويل من الشيخ قدس الله نفسه. قال فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة، وبهذا القول صرح الشهيد في الدروس وهو ظاهر المحكي عن الصيمري. والمحكي عن المحقق الحل الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان، ومال إليه بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه، والأقوى هو الأول قول المحقق الحلي وهو الصحة بشرط الإجازة للأصل والعمومات السليمة. قلنا أن الأصل وحده لا ينفع، لا بد من ضم العمومات، ومع العمومات لا نحتاج إلى الأصل عما يرد عليه، ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. بعض المعاصرين هذا هو الشيخ التستري قدس الله نفسه الزكية، والتعبير هنا بقوله لفقها على خلاف عادة الشيخ مع هذا المحقق، لأنه يذكره بنحو الإجلال في أكثر من موضع ببعض المدققين. الأول من هذه الأمور التي قد تعد مانعة من العمومات والأصل أنه باع مال الغير لنفسه. هناك في أول بحث الفضولي ذكرنا حكم ما إذا باع الإنسان مال الغير لنفسه، وقلنا أنه قد يقال بالبطلان من جهة أن قصد بيع مال الغير للنفس يعد من قصد المتنافيين. ومن الواضح أنه إذا كان القصد قصد المتنافيين فهو مستحيل التحقق، فلا تصل النوبة حينئذ إلى ثبوت الحكم له وعدم ثبوته، أي أنها سالبة بانتفاء الموضوع، الموضوع غير موجود. هذا حاصل هذا الوجه أنه لا يعقل تحقق البيع في المقام، لأن البيع مع كون البيع للنفس إذا كان المتعلق عين مال الغير هذا غير ممكن. قال وقد مر الإشكال في هذا الإشكال، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك، لا يجري هنا بعض ما ذكر هناك. مثلا هناك مما ذكر أن العاقد باع مال الغير لنفسه والمالك أجاز المال البيع على أن يكون له، فلا يحصل التطابق بين الإجازة والمجاز. هذا الإشكال هناك غير موارد هنا، لأن المفروض أن المجيز هو العاقد، لأنه باع قبل أن يملك ثم ملك وأراد أن يجيز، فيكون التطابق موجودا. إذن الإشكال المذكور هناك لا يرد هنا. قال وفيه أنه قد سبق أن الأقوى صحته، صحة هذه الصورة من البيع، وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان. الثاني من الإشكالات التي قد تمنع من الحكم بصحة بيع مال الغير للنفس ثم تملكه له، أن حيث جوزنا بيع غير المملوك أي البيع الفضولي مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك أي بعض هذه الشرائط للمجيز، وهو المالك في غير هذا المورد، لأنه البائع حقيقة، إلى أن الإجازة أثرها انتساب العقد إلى المجيز، فيكون مبدأ البيع قائما به حقيقة مع الإجازة. ولكن لاحظ، الفرض هنا عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه. حاصل هذا الإشكال أنه في موارد بيع الفضول يقع الكلام في الصحة والفساد من جهة انتفاء شرطية رضا المالك وملكية العاقد، مع وجود مالك للعين وقادر على التسليم والبيع له. إن قلت المفروض أن العاقد باع لنفسه، هذا محل الكلام، فكيف يكون البيع له؟ قلنا ما ذكرناه سابقا من تصحيح الإجازة مع كون القصد قصد العاقد أن يكون البيع لنفسه مبني على أن هذا القصد نوع من التوسعة في عنوان الباع ليشمله، فهو باع للمالك حقيقة لكنه غصب الملكية، وسع الملكية لتشمله، فإذا هو باع للمالك. إذا هنا مالك، وهنا قدرة على التسليم، وهنا رضا من المالك الحقيقي إذا أجاز. فنحن إذا قلنا بصحة البيع الفضولي فلكفاية حصول هذا في حق المالك، أما فيما نحن فيه فهذه الأمور ليست حاصلة. أما بالنسبة إلى العاقد عند العقد فلأنه ليس بمالك، وإذا لم يكن مالك لم يكن قادرا على التسليم ولا عبرة برضاه. وأما المالك فلأنه عند العقد لم يكن البيع له، ولم يكن حال الإجازة مالكا حتى يقال بأن العبرة برضاه. إذن من كان مالكا حين العقد لم يكن راضيا، ومن كان راضيا حين الإجازة لم يكن مالكا حين العقد. إذن الشرط وهو حصول الرضا ممن كان مالكا حال العقد ليس بموجود، ليس بموجود. الشيخ رحمه الله قال وفيه أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، أي أن العبرة أن يكون الرضا صادرا من المالك لا أن يكون الرضا صادرا من المالك عند العقد، بل الشرط رضا المالك سواء ملك حال العقد أم لا، لأن الداعية على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم، وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا، أي من اعتبار الرضا حال الإجازة، رضا المالك حال الإجازة. هذا بالنسبة إلى الملك. وأما القدرة على التسليم، لاحظوا، فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد، ولا يكتفى بحصولها في من هو مالك حين الإجازة، وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور، لأن الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها. ما معنى هذا الكلام؟ سنوضح أولا جواب الشيخ ثم نعود إلى الإشكال لنرى أن الشيخ أجاب عن الإشكال بالنحو الذي أراده المشكل المستشكل أو لا، أجاب عن إشكال آخر. الشيخ يقول أنتم ادعيتم أن صحة البيع موقوفة على وجود القدرة على التسليم عند البيع، وهذا لا بأس به، يمكن أن نلتزم معكم بأن القدرة على التسليم عند العقد شرط، لكننا في هذه المسألة لا ينبغي أن نبني الخلاف على وجود القدرة على التسليم أو عدم وجود القدرة على التسليم، لأن محل كلامنا العقد المستجمع لجميع الشرائط إلا ملكية العاقد. فمثلا إذا كنا نتكلم عن بيع الفضولي فلا ينبغي أن يعلل البطلان في بيع الفضول من جهة أن الصيغة فارسية، لأن كلامنا ليس أن بيع الفضول صحيح مطلقا أو لا، كلامنا في أن بيع الفضول صحيح من هذه الجهة أو ليس بصحيح، مع فرض وجود جميع ما هو شرطان. وأنتم ها هنا قلتم بأن القدرة على التسليم غير موجودة، ونحن معكم نسلم أن القدرة على التسليم شرط، لكن نفرض وجودها، نفرض وجودها، لأن كلامنا بعد فرض الفراغ عن وجود جميع الشرائط إلا هذا الشرط، وهو انتساب العقد إلى المالك عند العقد. هل هذا يضر أو لا يضر؟ هل هذا شرط أو ليس بشرط؟ هذا كلام الشيخ وهو كلام متين، إلا أن الظاهر والله العالم أن مراد المستشكل ليس هذا. مراد المستشكل أن المعتبر في صحة البيع قدرة المالك على التسليم حال العقد. وإذا كان هذا مراد المستشكل فالأولى أن يجاب عنه بأنه ما المنافاة بين صدور العقد من الفضول وبين كون المالك قادر على التسليم؟ فإن كان المقصود قدرة انتفاء قدرة المالك فهذا باطل، لأن قدرة المالك متحققة. وإن كان المقصود انتفاء قدرة العاقد لأن العاقد غير قادر على التسليم من دون ملكية، إذ لا يحق له أن يقبض العين، كما عرفت من أن القبض تصرف في مال الغير محرم والممنوع شرعا كالممتنع عقلان، فيرد عليه أمران: الأول أنه يكفي القدرة على التسليم بالواسطة لأنه قادر على الشراء، ويكون بواسطة القدرة على الشراء قادر على التسليم، هذا أولا. ثانيا أنه من قال أن قدرة العاقد على التسليم شرط؟ هذا ليست بشرط. إذن الإشكال ليس بوارد. جواب الشيخ صحيح أن هذا الإشكال أو لا؟ ليس بتام، لأن مراد المستشكل أن كون العاقد غير مالك يستلزم انتفاء القدرة، فلا يصح حينئذ أن يقال أن كلامنا بعد فرض القدرة، هذا لا معنى له، لأن محل الكلام فرضه يستلزم فرض العجز، فتقول أن محل الكلام نفرض الكلام فيه مع القدرة، هذا تهافت. إذا مراد المستشكل شيء وجواب الشيخ شيء، والجواب عن إشكال المستشكل شيء آخر. الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا لعموم الدليل الدال عليه، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك المالك قبل عن ملك البائع قبل دخوله فيه. توضيح هذا الإشكال، وهو من الإشكالات الطريفة، لذلك يقال عن الشيخ التستري قدس الله نفسه أنه من المدققين بالفعل، لأن إشكالاته مبنية على دقة في النظر، بغض النظر عن أنها صائبة أو لا لكنها تستبطن دقة. لاحظوا مثال المسألة. مثال المسألة: ما إذا بعت أنا دار أخي فضولا يوم الجمعة واشتريتها يوم السبت وأجزت البيع الواقع عليها يوم الجمعة في يوم الأحد، وقد بنينا على أن الإجازة كاشفة، ومقتضى كشفها أن يكون عقد يوم الجمعة مؤثرا، ومعنى تأثير العقد يوم الجمعة انتقال الدار من ملك المالك الأصلي إلى المشتري مني أنا الفضولي، ولكن هذا الانتقال موقوف على إجازتي. ويرد عليه حينئذ إشكال، وهو أن تأثير الإجازة بالكاشف موقوف على استناد الملك لي، أي كوني مالكا، وهذا موقوف على صحة العقد الثاني الذي هو شرائي من المالك الأصلي، وصحة العقد الثاني مبنية على بقاء ملك المالك الأصلي إلى يوم السبت الذي هو زمان العقد الثاني، وبقاء الملك إلى يوم السبت يستلزم عدم نفوذ العقد يوم الجمعة، وإلا لم يكن مالكا فلم يصح شرائي منه، فصحة شرائي منه تتوقف على بقاء ملكه إلى يوم السبت، وبقاء ملكه يوم السبت ينافي تأثير العقد يوم الجمعة، وعليه فيقال بأن تأثير الإجازة موقوف على عدم نفوذ العقد في يوم الجمعة. فإذا قلنا بأن الإجازة تؤثر يلزم من ذا من تأثيرها عدم تأثيرها، لأنها إذا أثرت انكشف إن انتقال العين من ملك المالك الأصلي إلى المشتري، وبانتقال العين يوم الجمعة إلى المشتري يكون بيع المالك الأصلي باطل، وببطلان البيع تكون الإجازة باطلة لأنها صدرت من غير أهلها. فيلزم من تأثير الإجازة عدم تأثيرها، ويلزم من صحة العقد الثاني صحة العقد الأول عدم صحة العقد الثاني المستلزم لعدم تأثير الإجازة. ويقال حينئذ أنه يلزم من خروج العين عن ملك البائع الفضولي بعد انتقال العين إليه عدم دخول العين في ملكه أصلا، والخروج قبل الدخول غير معقول لأن الخروج فرع الدخول. هذه هي خلاصة الإشكال. الشيخ رحمه الله تعالى يجيب بجواب يحتاج إلى دقة كما أن الإشكال كان محتاجا إلى دقة. يقول الشيخ قدس الله نفسه أن كون الإجازة كاشفة لا يستلزم تأثير العقد من حين العقد، بل يستلزم تأثير العقد من حين قابلية العقد للتأثير، وهذا يتبع صدور الإجازة ممن هو مالك حال الإجازة لا ممن كان مالكا حال العقد. ولا يوجد عندنا دليل على أن الإجازة يجب أن تكون كاشفة عن وقوع الأثر حين العقد. الدليل وهو عمومات الأدلة دل على أن الإجازة تكشف عن وقوع الأثر من أول أزمنة انتساب العقد إلى من هو مجيز وهو المالك، وهو في المقام المشتري الجديد البائع الفضولي الذي اشترى. فإذا انتسب العقد إليه مع الشراء نفذ العقد وأثر أثره، نفذ العقد وأثر أثره. وتوضيح هذا أن تأثير الإجازة بمعنى كاشفية الإجازة عن وقوع الأثر على العقد من زمانه إنما كان من جهة وجود المقتضي وعدم المانع، والمقتضي في المقام هو العمومات، وعدم المانع هو ارتفاع ما يمنع من القول بأن العقد صحيح. فإذا كان المجيز هو المالك حال العقد أثر العقد أثره من أول أزمنة وجوده لانتسابه إلى هذا المالك. وأما إذا كان المجيز هو المالك بعد العقد فوقوع الأثار يكون في زمان انتساب العقد إلى هذا المجيز، لأن هذا الزمان هو زمن قابلية تأثير الإجازة باعتبار أن الإجازة قبل هذا الزمان لا أثر لها لصدورها في بحسب الفرض ممن ليس بمالك. فإذا كان صدورها من هذا الزمان مؤثر يكون تأثيرها موقوفا على اعتبار هذا الزمان، أي زمان ملكية المالك. نعم هي كاشفة وليست ناقلة، لكن كاشفيتها في المقام بهذا المعنى، بمعنى أنها تكشف عن حصول الأثر من العقد عند انتسابه إلى هذا المالك، وهذا الانتساب لم يحصل إلا الآن فلا تؤثر قبل الآن بعد العقد الثاني، فيكون التأثير من حين العقد الثاني لا قبله حتى يلزم الإشكال. نعم لو قام الدليل على أن الإجازة لا تكون كاشفة إلا مع ترتب الأثر من حين العقد، فيلزم من ذلك خروج هذا المورد عن هذا العموم، لأن ترتب الأثر على العقد من حين العقد يستلزم يستلزم ملازمة عدم الشيء لوجوده، فلا يمكن شمول هذا المعنى من الإجازة لهذا المورد. لكن لا دليل على أن الإجازة كاشفيتها بهذا المعنى، يمكن أن تكون كاشفية بالمعنى الذي قلنا، كما أنه لو قيل بوجود مانع من صحة العقد لأمكن أن يقال بأن هذا العقد لا يمكن الحكم بصحته، لكن لا يوجد مانع لا محال شرعي ولا عقلي يمنع من الحكم بالصحة في المقام. نقرأ هذا المقدار حتى يتضح المعنى إن شاء الله. قال: وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد، بحيث يكون الخروج من حين العقد قيدا في معنى الإجازة، حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد، حتى يلزم من الكاشفية المنافاة لتجدد الملك، كيف يكون الأثر من حين العقد والملك بعد العقد. قال: هذا المعنى لا ملزم له، فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع. فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من أهل العقد في المحل القابل للعقد عليه، ولا مانع من وقوعه إلا عدم رضا المالك، فكما أن مالكه الأول إذا رضي يقع البيع له ويكون معنى الكاشفية ترتب الأثر على البيع من حينه، فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له ويكون معنى الكاشفية حينئذ ترتب الأثر على الإجازة من حين حصول الملكية للمالك الثاني. فإذا كانت الإجازة حاصلة في أول أزمنة التملك كانت الكاشفية هنا والناقل بنحو واحد، وإن تأخرت الإجازة عن الملكية للمالك الثاني كان معنى ذلك أنها تكشف عن ترتب الأثر على العقد من أول أزمنة التملك لا من أول أزمنة حصول العقد. ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حال العقد، أي لا دليل على اعتبار كون الإجازة صادرة من المالك حال العقد بعد العقد، هذا ماكو دليل عليه، ولذلك نقول بصحة العقد الذي يقع مع إجازة المالك في مجلس العقد، أو تكون الإجازة مقارنة للعقد لا بأس، كما أنه لا بأس بأن يجيز بعد العقد بدقيقة أو بساعة أو بساعتين أو بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين، لأن السر هو أن المعتبر رضا المالك، سواء كان هذا المالك مالكا حين العقد أو مالكا بعد العقد. فكما أن الإجازة لا يعتبر أن تكون مقارنة للعقد، كذلك الملك لا يعتبر أن يكون مقارنا للعقد، لأن المؤثر إجازة المالك من دون أن يكون لتحقق الملك حال العقد مدخلية. وحينئذ فإذا ثبت صحته بالدليل، إذا قلنا بأن الأدلة شاملة لهذا العقد أي العقد الذي صدر من الفضولي لنفسه ولم يجزه المالك حتى اشتراه الفضولي لنفسه وأراد أن يجيز، إذا قلنا أن العمومات شاملة لهذا الفرد فلا بأس بالالتزام بالكشف بالمعنى الذي ذكرناه، فلا محيص عن القول بأن الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أول أزمنة قابليته، أي العقد لا يقبل التأثير إلا مع الإجازة، وهذه الإجازة لا تستند إلى المالك إلا في زمان ملكه، وملكه كان بعد العقد، إذن قابلية العقد للتأثير لا تكون إلا بعد زمان العقد، فتأثير العقد قبل زمان القابلية هذا مستحيل بحسب الأدلة يعني. فإذا إذا كانت الإجازة كاشفة فهي تكشف عن تأثير العقد في أول أزمنة قابليته للتأثير، إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر، ولا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا شرعي حتى يرفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحة. إذن الإشكال مبني على وهم، هذا الوهم حاصله أن الكشف هو ترتب الأثر على العقد من حينه، وحيث إن انتساب العقد إلى المشتري في زمان إلى البائع في زمان العقد خلف كونه فضوليا، إذن يلزم من ذلك أن انتفاء معنى الكشف في هذا المورد، لأن الإجازة إنما تؤثر بانتساب العقد إلى المجيز، والمفروض أن انتساب العقد إلى المجيز متأخر دائما لأنه في زمان العقد كان فضوليا. محال عقلي لا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا شرعي حتى يرفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحة. قلنا أن هذا المعنى من الكشف الذي بني الإشكال عليه لا موجب للالتزام به. لا، صاحب المقابيس ما عندنا مبنيان في الكشف، عندنا تفسير خاطئ للكشف. الكشف في مقابل النقد، ومعنى كون الإجازة كاشفة أن العقد يترتب على العقد من حينه، أي حين؟ حين إنشاء العقد ولا حين انتساب العقد إلى المجيز؟
صاحب المقابس يقول الأول.
نعم، صاحب المقابس يقول من حين إنشاء العقد. طبعا هو لم يصرح بهذا، لكن إشكاله مبني على هذا المعنى، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه من حين انتساب العقد إلى المجيز بحسب الإجازة. وإن شئت قلت كما سيأتي تصريح الشيخ، يقول الإجازة معناها إمضاء العقد من حينه. خب، الذي يستطيع أن يفعله الفضولي بعد ملكه أن يجيز العقد من حين تملكه، لأن ما قبل زمان تملكه ليس بيده أن يجيزه أو لا يجيزه. قال فإن كان لابد من الكلام، يعني إن كان لابد من الإشكال في المورد فلا محيص من الالتزام بأحد إشكالين، إما دعوة انتفاء مقتضي الصحة عن هذا العقد بدعوى أن الكشف لا يمكن أن يتحقق معناه في المورد، وإما بدعوى وجود مانع يمنع من الصحة في المقام، فلا بد من الكلام. فإن كان لا بد من الكلام فينبغي في المقتضي، ينبغي الكلام في المقتضي للصحة أو في القول بأن الواجب في الكشف عقلا أو شرعا أن يكون كشفا عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد. وقد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصحة، العمومات لا مانع من شمولها، بأن نجعل الكشف كشفا عن تأثير العقد من أول أزمنة قابليته. ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان هذا الكلام، يعني لم يصدر الكلام في مقتضي الصحة من المستدل على البطلان. وعرفت أنه لا مانع، هذا أنه ناظر إلى الإشكال الثاني وهو الكلام في أن الواجب في الكشف عقلا أو شرعا أن يكون عن خروج المال من وقت من ملك المجيز وقت العقل. يقول قد عرفت أنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها. وبعبارة مختصرة، إنما التزمنا بالكشف في موارد الكشف لثبوت العمومات بالصحة فيما يسبق زمان الإجازة، وهذا الزمان فيما نحن فيه هو زمان التملك، إذ ما هو قبل زمان التملك لا أثر للإجازة بالنسبة إليه لانتفاء مقتضي الصحة، لأن العقد ليس عقده. إذن لا يوجد عندنا دليل على أن الكشف لابد أن يكون من حين العقد، كما لا يوجد عندنا يقول دليل يقول الإجازة كاشفة حتى نتكلم عن أن هذا الكشف ظاهر في ذلك المعنى أو هذا المعنى. الموجود عندنا عمومات. قلنا أن حمل العمومات هذا تنزلا يعني مجاراة لصاحب المقابيس على الله مقام، حمل العمومات على الناقل يستلزم تخصيص التأثير بزمان الإجازة، وهو تخصيص للعموم لأن أوفوا بالعقود شامل للعقد من حينه، لكن هذا فيما إذا كان المجيز هو المالك. أما إذا كان المجيز هو العاقد بعد تملكه فالعقد قبل تملكه لم يكن عقده حتى يخاطب بأوفوا بالعقود. متى خطب بأوفوا بالعقود؟ عند تملكه. إذن دعوى عدم تأثير العقد من حينه تخصيص في العمومات أو تخصص؟ تخصص لا تخصيص، لأن عقد العاقد الفضولي قبل ملكه ليس عقده. إذن قولنا بأن الكشف من هذا الزمن هذا ليس تخصيصا، وقد عرفت أن الكشف والنقل مبتن على نحو دلالة العمومات، إذ لم يؤخذ في دليل أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. وحتى قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع هذا ظاهر في أن المنفذ قادر على التنفيذ ولا يشمل العاقد قبل الملك. إذن كل ما دل على تأثير الإجازة فيما نحن فيه قاصر عن شمول ما يسبق زمان تملك العاقد فضولا، قاصر قصورا تخصصيا لا تخصيصيا، فلا يكون في الالتزام بالكشف الذي ذكره شيخنا الأنصاري رحمه الله تعالى أي محذور عقلي أو شرعي. قال لكن قد يورد هنا إشكال، قال وأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها، ولا يتوهم. خب قد يقال بأن هذا يستلزم تخصيص تأثير الإجازة بزمان ما، وهذا خلف ما تلتزمونه من أن المجيز لو خصص الأثر المجاز بزمان غير زمان الملكية المنشأة لم يكن للإجازة أثر لعدم التطابق، كما لو وقع العقد يوم السبت وقيد المجيز الأثر المجاز بكونه يوم الأحد، يقولون هذا التخصيص غير ممكن فتكون الإجازة لاغية. وعليه فما تلتزمون به هناك من لغوية الإجازة وارد عليكم هنا، لأنه يلزم ترتب الأثر على العقد بعد العقد، وهذا خلاف ما أنشأه العاقد، لأنه أنشأ الملكية المرسلة غير المتخصصة بزمان دون زمان. قال ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد. ليش لا يتوهم؟ سبب عدم التوهم، إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية، أي أن الضار هو التخصيص مع قابلية الأثر للوقوع، فيكون تخصيص المجاز تغييرا لمدلول الدليل الشرعي وتغييرا للحكم الشرعي. أما في المقام فالقصور من التخصص لا من التخصيص، كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز بناء على ما سبق في دليل الكشف من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز للمبيع. يقول كما أن معنى الإجازة وكاشفية الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء النقل الذي يستفاد من العقد حين الوقوع لا يتنافى مع اختصاص تأثير الإجازة بزمان قابلية التأثير، وهو زمان ملك المجيز لنقل المبيع. كما أن هذا لا ينافي هذا، كذلك نقول ها هنا أن التخصيص لتأثير الإجازة بزمان معين وهو ما بعد زمان العقد غير قادح. سر ذلك هو أن التخصيص هنا ليس تصرفا في الحكم الشرعي، بل هو من باب ضيق دائرة موضوع الحكم الشرعي، فنحن لم نتصرف. يقول إنما يقدح مع القابلية إذا كان الأثر يترتب على العقد وترتبه موافق لدلالة الدليل، ولا يكون رفع اليد عن الأثر إلا من باب رفع اليد عن الدليل. هنا نقول بقادحية تخصيص الإجازة. أما إذا لم يكن الأثر قابلا للترتب، كما لو كان زمان العقد هو زمان انتفاء ملكية المجيز، فيكون ترتب الأثر من جهة عدم تأثير إجازته، أي انتفاء الموضوع. لا، ما في تخصيص، يعني في الواقع هذا التخصيص بلحاظ دعوى المدعي مجاراة له، وإلا في الواقع هذا تخصص. الإشكال الرابع يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.